الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 15 بعد 100 من سنن أبي داود، هو الدرس 10 من كتاب الزكاة. باب في الاستعفاف، أي الاستعفاف عن المسألة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالإسلام علمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والعفاف لفظ شامل للعفة في جميع الأبواب عن الحرام. وأما المصالح الدينية فالإنسان يبادر إليها ويسارع فيها. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة ألقعن أبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفدا ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. وهذا حديث عظيم القدر ورفيع المنزلة. قوله أن ناسا من الأنصار، أي الأوس والخزرج والمهاجرون والأنصار، كلهم أنصار من حيث نصرة الدين، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، أي مما يأتيه من الزكوات والصدقات وما يدخره من الخمس في مصالح المسلمين. ولهم حق في هذا، فإن المسلم له حق في بيت مال المسلمين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ما هو خير، فهو الكريم الذي إذا سئل شيء لم يقل لا. ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. أي أحبسه وأخبأه وأمنعه وأمنعكم إياه. وهذا دليل على عظم سخاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ومن يستعفف يعفه الله، من يطلب العفة ويسلك السبل المؤدية إليها يعينه الله عليها ويرزقه إياها. ومن يتصبر يصبره الله، أي لابد من فعل السبب فيترفق بنفسه ويعودها الصبر، فعند ذلك يصبح صابرا. فإن الأخلاق منها ما هو مكتسب ومنها ما هو جبلي. وما أعطي أحد من عطاء، نكر في سياق الإثبات فيفيد العموم، أوسع من الصبر. فالصبر ضياء، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبالسند المتصل حدثنا مسدد وابن مسرات قال أخبرنا عبد الله بن داود حاء، وأخبرنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان قال أخبرنا ابن المبارك. وهذا حديث عن بشير بن سلمان عن سيارة بحمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. من أصابته فاقة أي حاجة، فأنزلها بالناس أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية لهم وطلب إزالة فاقته منهم. فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تقضى فاقته، وبقي في فقره وحاجته وخلته. ومن أنزلها بالله فدعا برفعها أوشك الله له بالغنى، وهو من أفعال المقاربة، يعني أسرع وعجل بالغناء باليسار، إما بموت عاجل، موت غني فقير ماذا قريب له فيرث منه، أو غنى عاجل يسار وسعة يؤتيه الله عز وجل إياها. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفارسي أو الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإن كنت سائلا لابد فسأل الصالحين. ومسلم بن مخشي لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث أخرجه النسائي وأحمد، فهو حديث ضعيف، والدليل منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن المسألة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله، قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه، أخرجه النسائي وأحمد الدارمي بنحوه. معناه أن الأخذ من عطاء بغير مسألة ليس بمحذور ولا ينافي العفاف، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتصدق منه أو استمتع به، وما لا فلا تتبعه نفسك. واختلف العلماء فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر من ذلك بعد إجماعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، فقيل هو ندب من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أعطي عطية كانت من سلطان أو عامل صالحا كان أو فاسقا بعد أن يكون ممن يجوز عطيته، حكى ذلك غير واحد، وقيل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قبول عطية غير السلطان، فأما السلطان فبعضهم منعها وبعضهم كرهه، قال آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره، ورجح بعضهم الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وجها من الوجوه انتهى. الصحيح أن الأمر عام، ما جاءك من هذا المال من سلطان أو من غير سلطان وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتمول به استفد منه. فكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول من أعطاك شيء بغير شرط ولا مسألة فخذه. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. متفق عليه، أخرجه النسائي وأحمد ومالك الموطأ والدارمي. أي عبر بذلك على أن المتعفف يده العليا وأن السائل والمستشرف يده السفلى، فقوله السفلى أي السائل أو العطية القليلة وفي فتح الباري. وأما يد الآدم فهي أربعة، يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا، ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا، وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبا. وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما ثالثها يد المتعفف على الأخذ ولا بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، رابعها الآخذ بغير سؤال، وهذا قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، أما المعنوي فلا يطرد فقد تكون عليا في بعض الصور. انتهى مختصرا. قال أبو داود اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد المتعففة، المتعففة شاذة كما ترى، والثابت أن اليد العليا المنفقة. فساق المصنف هذه المتابعة ليبين معنى العليا والسفلى عند العلماء. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعطي ذا الفضل ولا تعجز عن نفسك وأخرجه أحمد. في هذا الحديث من الفوائد إثبات صفة اليدين لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الخبرية دل على إثباتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. يد الله فوق أيديهم وهو على عرشه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وهو على عرشه ويد المعطي التي تليها وهي اليد العليا كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله ويد السائل السفلى وهي الآخذة على تفصيل فمن كان سائلا كانت يده سفلى يعني أشد ومن كان غير سائل فإن أعطي بغير مسألة ولا استشراف أخذ ولا حرج عليه. ولا تعجز عن نفسك أي لا تمنعها مما جاءها من العطاء. وقيل لا تعجز بعد عطيتك عن مؤنة نفسك ومن عليك مؤنته بأن تعطي مالك كله ثم تعول على السؤال. قال في هذا الحديث أن الأيدي ثلاثة وذهب المتصوف إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن يد الله تعالى وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير مع فهم القصد من الحث على الصدقة أولى وفيه ندب إلى التعفف عن المسألة وحظ على معالي الأمور وترك دنيها وفيها أيضا حث على الصدقة انتهى. فآل الصدقة على بني هاشم. بنو هاشم هم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وهاشم هو ابن عبد مناب بن قصي بن كلاب بن مرة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأنها أوساخ الناس وأغناهم الله عز وجل بالخمس. لكن الخمس هو المال المأخوذ من الغنيمة أو من الفي وقيل وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من السلب والصحيح عدم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وتؤخذ من الركاز وهو دفن الجاهلية. وذهب بعضهم إلى تعميم الركاز في جميع المعادن والصحيح خلاف هذا القول. وسواء في هذا الصدقة التي هي الواجبة الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنها لا تحل لهم أو كذلك الصدقة المستحبة النافلة كذلك لا تحل لهم على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمان الفارسي بصدقة فلم يقبلها وقال الحسن أو الحسين كخ كخ أما علمت أن لا نأكل الصدقة. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال أنبأنا كشعبة وابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله كاتب علي وثقه أبو حاتم عن أبي رافع اختلف في اسمه فقيل سالم وقيل غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على صدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها أي تنال منها مقابل صحبتك لي أو مقابل صحبتك لي ولو كان من العاملين عليها وأخذ لا حرج لكن التنزه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتى فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة. أخرج البخاري المرفوع وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. أي فحكمهم كحكم مواليهم فكيف تحل لمواليهم. وهذا دليل من قال بحرمة الصدقة على موالي من تحرم الصدقة عليه. قال الخطابي: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء. وقال الشافعي: لا تحل الصدقة لبني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم، كأنه لبني المطلب، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم، وتلك العطية عوض عوضها بدلا عما حرموه من الصدقة. فأما موالي بني هاشم فإنه لا حظ لهم في سهم ذوي القربى، فلا يجوز أن يحرموا الصدقة، وإشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك تنزيها له. وقال مولى القوم على سبيل التشبيه للاستنان بهم والاقتداء بسيرتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أوساخ الناس، ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم قد كان تكفيه المؤنة، إذ كان أبو رافع مولى له وكان يتصرف له في الحاجة والخدمة، فقال له على هذا المعنى: إذا كنت تستغني بما أعطيت فلا تطلب أوساخ الناس، فإنك مولانا ومنا انتهى. قال النووي: تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا مذهب الشافعي وموافقيه، أن آله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة، وقال بعض العلماء هم قريش كلها، وقال أسبق من المالكي هم بني قصي. دليل الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وقسم بينهم سهم ذوي القربى، انتهى. وقد اختلف العلماء في مسألة إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة، لا سيما إذا لم يكن ثمة خمس، فذهب الشيخ الإسلام وهو اختيار لابن عثيمين وللشيخ بن باز أنه إذا لم يوجد الخمس ولحقهم الضرر أنهم لهم أن يأخذوا منها، والتعفف أولى. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي ومسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي. قال المعنى: قال أخبرنا حمال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتمرة العائرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة، أي الساقط لا يعرف مالكها، وسيأتي بيانه. قال أبو السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي، قال أنبانا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها، متفق عليه، وأخرجه أحمد. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أخذ الصدقة، وكذلك آل بيته. وقال أبو داود: رواه هشام عن قتادة هكذا. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاها إياه من الصدقة. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العباس من الصدقة، لكن هذا يحمل على ماذا؟ على صحة الحديث، يحمل على أنه كان قد تسلف منه إبلا فردها إليه. قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتمل لما معنيين، أحدهما أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم فصار منسوخا، والآخر أن يكون استلف من العباس المساكين إبلا ثم ردها عليه من إبل الصدقة، انتهى. وقال النووي: أما الصدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: صح أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحل لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث تحل له ولهم، صحيح الأول. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء هو الهمداني وحثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد هو ابن أبي عبيدة عن أبيه عن الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس نحوه، وزاد أبي يبدلها له، وأخرجه الترمذي. يبدلها بصيغة المضارع والضمير المنصوب يرجع إلى الإبل، هكذا في بعض النسخ أبي يبدلها، وفي بعضها أن يبدلها بحرف التفسير، وفي بعضها أن يبدلها بأن المصدرية، وفي بعضها أتى بصيغة المتكلم من الإتيان ويبدلها بحرف الباء الجارة والبدل مصدر. فهذه الأربع النسخ التي وقفت عليها في هذه الجملة، ولم يترجح لي واحد منها من الأخرى. والمعنى أن عبد الله بن العباس يقول: إن أبي العباس أرسلني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدقة. قال رحمه الله: باب الفقير يهدي للغني من الصدقة، أي أن هذا لا حرج، لأن الفقير قد تملك الصدقة،
فلو أهداها حتى لآل البيت جاز ذلك، لأنها صارت ملكه ولم تعد يعني ماذا صدقة. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا في نسخة حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال ما هذا؟ قال شيء تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. بريرة ليست من بني هاشم وكانت جارية قد اعتقت كما تقدم معنا في دروس سابقة ويأتي في دروس لاحقة إن شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين قربوا له بعض الطعام رأيت لحما، قالوا يا رسول الله تصدق به على بريرة؟ فقال هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني يجوز أن تهدي منه لأنها قد تملكته. قال والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه وإكراما له، ففي الصدقة نوع ذل الآخذ، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة، ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله. قد قال صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، لكن منة الله ومنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم، ولذلك الأنصار يقولون الله ورسوله أمن. قال باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، يعني هل يجوز له أن يأخذها؟ لأن من وهب هبة لا يجوز له أن يعود فيها، الراجع في هبته كالراجع في قيئه، لكن هنا يجوز لأنه ملكها لغيره ثم مات المالك فصار الإرث للورثة وهو منهم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. خرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد. أن امرأة مبهمة وهي من نساء الصحابة لا يضر الإبهام هنا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للسؤال، فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة أي بجارية وإنها ماتت أي أمها وتركت تلك الوليدة الجارية، قال قد وجب أجرك على الصدقة ورجعت إليك في الميراث. قال أبو السند المتصل حدثنا ثم يقول عام أدري معا إيش عندكم لا حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حكم أبو الحسن بن رزيق قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحامري قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه أتت امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بصدقة فماتت فرجعت الصدقة إلي ميراثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك ورجعت إليك صدقتك، فقلت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، قال فحج عنها، قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أو أصوم عنها، قال نعم فصومي عنها. هذه زيادة في بعض النسخ، وقولنا في أوله كتيب بن سعيد ليس كذلك، إنما الأخوة قالوا عندهم فظننتها، وإلا حدثنا مكتوب عندي عاء. قال باب في حقوق المال، أي هل في المال حق غير الزكاة؟ نعم هناك حقوق كثيرة، العارية والصدقة ونحو ذلك، إلا أن بعض الحقوق واجبة وبعض الحقوق مستحبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة هو الضاح عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، قال الله عز وجل ويمنعون الماعون ذاما لهم، والماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، فلا يجوز منعه، يحتاج الناس إليه. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سهيل بن أبي صالح هو ممن حدث ونسي. إذا سمعت العلماء يقولون من حدث ونسي فسهيل منهم، كان يقول حدثني ربيعة عني، وحكم حديثه أنه ثابت إذا كان ثقة، ثقة يحدث عن ثقة، إلا أنه قد نسي فجعل يقول حدثني ربيعة عني عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليه في نار جهنم، نسأل الله السلامة. والكنز هو المال الذي لا يزكى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، قيل جبهته لأنه حين يأتيه الفقير يتمعر وجهه، وجنبه قيل لأنه حين يأتيه الفقير بعد التمعر يصعر خده، وظهره قيل لأنه بعد ذلك يوري الفقير ظهره، فيكون عقابه على حسب إعراضه في الدنيا، حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. بهذا اللفظ استدل العلماء على أن تارك الزكاة مخلا لا يكفر، لأنه يرى سبيله للجنة أو للنار، بينما تارك الصلاة هاونا أو جحودا فهو كافر. وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، يعني أكثر ما كانت وأحسن ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، بقاع واسع المستوي الواسع، فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها أقصاء الملتوية القرن ولا جلحاء لا قرن لها، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر فتطعه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أخرجه الشيخان وأخرجه أحمد بالسند المتصل. حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا هو الشاهد متفق عليه، وأخرجه أحمد وهو عند الترمذي. هذا هو الشاهد أن هناك حق غير الزكاة، حق غير الزكاة قد يكون مستحب وقد يكون واجب بحسب الحال وبحسب الحاجة. وهذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والبقر والغنم والإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيهن حقوقا. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا شعبة عن قتادة وابن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة اسمه يحيى بن عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصة، فقال لي له يعني لأبي هريرة فما حق الإبل؟ قال تعطي الكريمة أي النفيسة، وتمنح الغزيرة أي غزيرة اللبن للفقراء يحلبونها ويشربون من لبنها، وتفقر الظهيرة، تفقر أي تعيره للركوب، يقال أفقرت الرجل بعيره، يفقره إفقارا إذا عرته إياه ليركبه ويبلغ عليه حاجته، وتفقر الظهيرة، وتطرق الفحل، تطرق الفحل إذا احتاج إلى ضراب الإبل، وتسقي اللبن إذا كان عندك ما يزيد ويفيض. وهذا دليل على أن فيها حق سوى الزكاة، وأخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن خلف قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جري هو عبد الملك بن عبد العزيز قال قال أبو الزبير ومحمد بن مسلم سمعت عبيد بن عمير قال قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. هذا عبيد بن عمير كأنه تابعي إلا إذا كان قد رواه عن غيره. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير انتهى من صحيح مسلم. قال المنذري وهذا مرسل. عبيد بن عمير ولد في زمن رسول صلى الله عليه وسلم وقيل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر بن الخطاب وغيره معدود في كبار التابعين ولأبيه صحبة. المهم أن الحديث ثابت من قول جابر. قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل يعني غير الزكاة؟ فذكر نحوه زاد وإعارة دلوها. والسند المتصل حدثنا عبد العزيز. دلوها الدلو الذي تسقى به، فإذا جاء واحد آخر صاحب إبل تعطيه من أجل أن يرفع الماء لإبله. حدثنا بالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق بن يسار صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وأما إذا لم يصرح فحديثه من قبيل الضعيف. عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد وفي نسخة جاد 10 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، خرجه أحمد بالجيم والدال المهملة كذا في عامة النسخ وهو الصحيح. وقال السيوطي والسندي بالجيم والدال المعجمة جاذ من جذ بتشديد الدال إذا قطع ومن زائدة، وقيل المراد قدر من النخل يجذ منه 10 أوسق فهو فاعل بمعنى مفعول، انتهى كلامهما بتغيير. قال قلت جاد مضاف إلى 10 أوسق وبقنو متعلق بأمر، والجاد بمعنى المجدود أي نخل يجد يعني يقطع، يجد يعني يقطع، يقطع من ثمرته 10 أوسق. قال الأصمعي قال لفلان أرض جادة 100 وسق أي تخرج 100 وسق إذا زرعت، وهو كلام عربي كذا في اللسان. المهم أن من جد أو جذ نخله أنه يجعل منه ما يعلق في المسجد للفقراء والمساكين والمحتاجين، فقد يكون ماله لم يبلغ النصاب لكن قد قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. والسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل مزاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا لفضل في فضل، أخرجه مسلم وأحمد. ساق المصنف الحديث لبيان أن من عنده زيادة عن حاجته يتعين عليه أن يعين أخاه وإن لم تبلغ النصاب، إلا أن هذا الحق قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى بن على المحارب قال أخبرنا أبي قال حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر أنا أفرج عنكم فانطلقوا، قالوا فانطلق فقال يا نبي الله في نسخة إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرتها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حق سوى الزكاة وأخبر عن حق واجب وهو الزكاة ثم المواريث، وأما غير ذلك فهو من المستحبات، إلا أنه قد يصل إلى درجة الوجوب إذا خشي على السائل الهلكة أو احتاج صاحب الماعون ما يرفع به حاجة ضرورية. فالمؤمن للمؤمن كاليد الأخرى، المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضها بعضا وشبك بين أصابعه، والحمد لله.